فصرح له بالإجابة بأن قال أو بأن كان الولي أبا أو جدا، وهي بكر أو كانت ثيبا فأذنت في تزويجها منه، لم يجوز لغيره أن يخطبها إلا أن يأذن الخاطب الأول، وهذا جاء مصرحا به عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، قال: إلا يأذن الخاطب. ولأن في ذلك إضرارا بالأول لأنهما ربما مالت إلى الثاني، لأنها ربما مالت إلى الثاني وتركت الأول، يحدث فيها ما فيها من فساد ذات البيع. وقلنا الشريعة الغراء جاءت تقطع كل سبب يؤدي إلى فساد ذات البيع. وإن خطب رجل امرأة فصرحت له بالرد أو سكتت عنه ولم تصرح برد ولا إجابة حل لكل واحد خطبتها، لما رأت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أرضاها قالت: طلقني زوجي أبو حفص بن عمر وهو غائب بالشام ثلاثا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال: إذا حللت فآذنيني. فلما انقضت عدتي أتيته فأخبرته وقلت له: إن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا على عاتقه، ولكن أدلك على من هو خير لك منهما. قلت: من يا رسول الله؟ قال: أسامة بن زيد. قلت: أسامة؟ قال: نعم أسامة. فكرهت؟ قالت: فكرهت نكاحه. فقال: انكحي أسامة. فنكحته فكان منه خير الكثير واختبطت به. طبعا هنا الظاهر في هذا الباب أنها لم تعر إجابة أو لم تركن إجابة لواحد من الاثنين، لذا لما جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لها: لا تصرخيني بنفسك، فهي أظهرت من خطبها. فقال لها: انكحي أسامة، لأن فاطمة لم تركن لواحد منهما ولم تأذن لواحد منهما، حتى لو ركنت داخلا لكن لم تأذن ظاهرا، فأيضا الأمر على الجواز. لأنها كما قلنا لم تركن لغيره. وإن خطب رجل امرأة إلى وليها وكان ممن يخيرها فعرض له بالإجابة ولم يصرح، مثل أن يقول: أنا أستشير في ذلك أنت أو أنت مرغوب فيك، أو يشترط شراءة للعقد، وهذه كلها قرائن على أنه قد قبله زوجا مثل تقديم المهر وغيره، فليحرم عليه على غيره خطبتها في هذا قولان، لأن هنا لما جاء الإجابة له كانت فيها تعريف، فيها احتمالات،
فهل هذا ينزل منزلة التصريح فيعد خاطبا ولا يجوز لأحد أن يخطب على خطبته؟ فيها قولان في المذهب. قال في القديم يحرم عليه على غيره خطبتها. وبه قال مالك وأبو حنيفة. لما؟ لأن الاشتراط ركون، ولأنها قرائن معمول بها. ومالك يزيد على ذلك بأن هذا من أصول سد الذرائع. هم يتمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلى أن يأذن الخاطب. سواء كان الركون أو كان غيره. والثاني قال في الجديد لا يحرم على غيره الخطبة لأنها لم تأذن لواحد منهما. وهذا المعتمد في المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لأسامة بعد أن أخبرته أن معاوية أبا جهم خطباها. والظاهر من الحال أنها لما جاءت تستشير في الاثنين الشافعية يقولون هذه دلالة أنها ركنت لأحدهما، وهذا غير ظاهر صراحة، وهذا غير ظاهر. لكن قد نقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه هو فيها الظاهر أيضا أنه وإن ركنت ما دامت لم تأذن، وإن ركنت ولم تأذن فالمسألة على الظاهر فيجوز الخطبة. حديث فاطمة. قال السامري فإن خطب رجل خمس نسوة جملة واحدة فأذن في إنكاحه لم يحل لأحد غيره خطبة واحدة منهن حتى يترك أو يعقد على الأربعة فتحل خطبة الخامسة. لأنه أيضا يعني إذا عقد على الأربعة فقد اختار. وإن خطب كل واحدة وحدها فأذنت كل واحدة في إنكاحه لم يجز غير خطبة الأربع الأولات وتحل خطبة الخامسة لأن العدد هنا لا يجوز فتحل خطبة الخامسة. إذا ثبت هذا فإن خطب رجل امرأة في الحال التي قلنا في هذا الباب يعني لا تحل له خطبتها فيه وتزوجها صح الزواج، يعني لو خطب على خطبة أخيه وتزوجها صح الزواج. قال داود لا يصح. ليش لا يصح؟ داود يطبق القاعدة هذا ليس عليه أمرنا.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. فداود قال هناك نهي لا يخطر أحدكم على خدمة أخيه. والنهي هنا يقتضي الفساد، والنهي هنا يقتضي الفساد. والصحيح الراجح في هذا الباب أنه يصح الزواج بذلك، أن المحرم إنما يفسد العقد، يفسد العقد به أو يفسد هو العقد إذا قارنه، فأما إذا تقدم عليه لم يفسده. كما لو قالت امرأة لا أتزوج فلان حتى أراه متجردا أو حتى يجامعني، فتجرد لها أو جامعها ثم تزوجها فالزواج صحيح، والمعصية تقدمت فالزواج يكون صحيحا. إذا تكرر هذا فذكر الأصحاب عن حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة. صراحة هذا من يعني من العلم المحقق. زوجها طلقها بالشام فجاء وكيله بشعير فسخطت به فقال لها ما لك علينا من شيء، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيها فقال لها لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. من الفوائد الأولى أنه دل على جواز الطلاق، يعني الطلاق ليس محرما، ودل ذلك على ذلك الكتاب، قال الله تعالى الطلاق مرتان فامسكوا معروفا وطلقوا بإحسان. أيضا استدل به الشافعية على جواز الطلاق ثلاثا، وأنه يقع ثلاثا، لأنها قالت طلقني فبت طلاقي، والذين يمنعون بذلك قالوا قد تكون هذه الطلقة الثالثة لذلك قالت بت طلاقي، والاحتمال وارد في الأمرين. الثالثة أن الطلاق الغائب يقع لأنه كان بالشام وطلقها، وهذا يدلك على أنه لو اتصل فيها وهو مسافر وقال أنت طالق يقع الطلاق، لكن لو كتب لها رسالة وقال أنت طالق الكتابة وحدها لا تكون طلاقا إلا بالنية، الكتابة وحدها لا تكون طلاقا إلا بالنية. الرابعة أنه يجوز للمرأة أن تستفتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها وهي تستفتي خطباني فلان وفلان وفلان. الخامسة أن كلامها مع الرجال ليس بعورة وأنها ترجع إلى المفتي فتستفتيه. أنه يجوز للمعتدة أن تخرج من منزلها للحاجة لأنها كانت معتدة. لا نفقة للمطلقة ثلاثا، المبتوتة لا نفقة للمبتوتة الحائل لأن الحامل يجب النفقة لحملها، وهذا خلافا لأبي حنيفة أن للحامل المبتوتة النفقة، لأنه لما منع النفقة للحائل كانت النفقة للحامل. دكتور معلش هات التاني الأزرق فيه البطاقة. جواز نقل المعتدة من عن بيت. والصحيح أن المعتدة من طلاق ثلاثة لا سكنة لها ولا نفقة. المعتدة من الطلاق البائن بالمئة الكبرى لا سكنة لها ولا نفقة. هذا الراجح الصحيح. وابن شهاب يقول هي نقلت لبزاءة في اللسان، وهذا صراحة لا يصح أن يقال في يعني صحابية جليلة حافظة، ما يجوز. عائشة قالت كان بيت زوجها وحشا فخيف عليها. وأي التأولان في الخبر دليل على جواز النقل للأجل، والصحيح أن نقول أنه لا نفقة لها ولا سكنة. ومن الفوائد يدل على جواز التعريض بخطبة المعتدة. ومن الفوائد أنه يجوز للرجل أن يعرض المعتدة بالخطبة لغيره، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، عرض بالخطبة لمن؟ لأسامة، ما كانت لنفسه. وأنه يجوز للمرأة أن تستشير الرجال لأنها جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز وصف الإنسان بما فيه وما يكره للحاجة، والحاجة هنا كان لمسألة الزواج، وأيضا لبيان المقارنة بين أسامة وبين الاثنين. أنه يجوز أن يعبر بالأغلب على الشيء ويذكر العموم والمراد به خصوص، لأن النبي قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، ومعلوم أنه لا يخلو أن يملك شيئا من المال، وإن قل كثيابي وما أشبههما، وإنما أراد أنه لا يملك ما يتعرفه الناس مالا ويكون لنفقة الزواج. وفي قوله أنه لا يضع عصاه عن عاتقي، والحق أنه قد يضع عصاه عن عاتقي. وقيل أنه كثير الأسفار، وقيل يضرب النساء، والحق التفسيران صحيحان. وقيل هنا بقول النبي لا أترك العصا فيها دلالة على جواز ضرب الزوج لزوجته. احنا قلنا بأن النبي قال ليس بخيركم من يضرب الزوجة. ايضا جواز خطبة الرجل فين شيخ القميص؟ القميص الازرق فيه بطاقة جدا. ويجوز للرجل ان يخطب على خطبة اخيه ان لم تركن او لم تأذن قولا. وان يجوز للمستشار ان يشير على المستشير بما لم يسأله عنه لأنها لم تستشره في أسامة. 21 أنه يجوز للمستشار أن يشير بما يرى فيه المصلحة للمستشير، وهذا الذي قال فيه نسال من كيح أسامة كيح أسامة. أنه لا يجب على المستشير المصير إلى ما أشار به المشير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها يجب عليك، لكن هي قالت ما بد فتزوجته. أن الخير لا يختص بالنسب، لأن النبي قال أدلك على من هو خير لك منهما، معاوية بن أبي سفيان، سفيان مكة، أبو سفيان مكة بأسره، أسامة مولى ابن مولى، ومع ذلك قال هو خير لك. أن الكفاءة ليست بشرط النكاح لأنها قرشية وأسامة مولى. والحق أن نقول الكفاءة الدين، وهذا قول المالكية خلافا للشافعية. الكفاءة هي الدين، أصل الكفاءة مدارها على الدين. يجوز أن تخطب المرأة إلى نفسها وإن كان لها أولياء، والله تعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذه المسألة بما يرد به النكاح من العيب، هذه مسألة أخرى ندخل فيها إن شاء الله تعالى. شن تقول؟ ما أريد
نعم يجوز، نعم يجوز. هل يوجب الإسلام على من يملك فدان أرض يأكل منه أن يبيع منه ما ما يحج به وإلا يكون آثما. لا ما لا لا يوجب الإسلام، لا يوجب عليه ذلك، الإسلام لا يوجب عليه ذلك. نعم.